أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 78 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح رياض الصالحين في مجالس رياض الصالحين. سأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين. نحن فيه مع الباب 23، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بعد باب النصيحة. والصلة بينهما كما ترى وطيدة. ذكر النصيحة الأعم، ثم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أخص. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استهله المؤلف عليه السحائب الرحمة والرضوان ببعض الآيات التي تتحدث في ذات القضية. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم، اختصرت القول فيه. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة. اكتفى المؤلف منها بما ذكر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صراحة أو تصريحا لا تلميحا. نأتي إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمعروف كل ما عرفه الشرع، فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. والمنكر كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي من الكفر والفسوق والعصيان والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أو هو فرض عين أو فرض كفاية، على تفصيل سبق ذكره في وصايا القرآن على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا عينيا في حق العلماء ومن تخصص في دراسة علوم الدين، ومن تعين عليه كالحاكم في دولته والرجل في بيته والمدير في شركته والمسؤول في هيئته والرئيس في مصنعه، فكل من يستطيع أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر أو يرى منكرا يتعين عليه أن يغيره بيد أو بلسان أو بقلب، فكل ذلك يكون فرضا عينيا. ويبقى فرض كفاية في حق الأمة من غير هؤلاء الذين تعين عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أو إذا قام به من يكفي حصل المقصود، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على جميع المسلمين. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي ذات السياق: كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء في الآية الأولى: هي فرض عين على الطائفة التي ذكرت في الآية، وقوله كنتم خير أمة على عمومها فيكون فرض كفاية. في قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بدأ بالدعوة إلى الخير ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف، وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونقول قبل لها وجهان: قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير هي بيان الخير للناس، والخير هنا هذا الدين والإسلام، بيان الخير للناس بأن يدعوهم إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الحج وإلى الصيام وإلى بر الوالدين وإلى صلة الأرحام وما أشبه ذلك. ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمر ويقول صلي، إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة فيقول له صلي. فالدعوة إلى الخير عامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص. وهناك مرحلة ثالثة، وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده لم يقل فلينهى عنه، لأن هذه مرحلة فوق النهي. فإن لم يستطع أي التغيير باليد فبلسان، واللسان هو مرحلة النهي عن المنكر الثانية. فإن لم يستطع فبقلبه، أي إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإنه ينكر بقلبه بكراهته وبغضه لهذا المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور. الأمر الأول أن يكون الإنسان عالما بالمعروف والمنكر، فإن لم يكن عالما بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به، لأنه قد يأمر بأمر يظنه معروفا وهو منكر ولا يدري، فلا بد أن يكون عالما أن هذا من المعروف الذي شرعه الله ورسوله، كما لا بد أن يكون عالما بالمنكر، أي عالما بأن هذا منكر. فإن لم يكن عالما بذلك فلا ينهى عنه، لأنه قد ينهى عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه، أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيق على عباد الله بمنعهم مما أباح الله لهم، فلا بد أن يكون عالما بأن هذا منكر. وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكرا فيضيقون على عباد الله. فالواجب ألا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف، وألا تنهى عن شيء إلا وأنت تدري أنه منكر. الأمر الثاني أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر، ولا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فإذا رأيت شخصا لا يصلي معك في المسجد فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي في مسجد آخر، بل قد يصلي في مسجد آخر، وقد يكون معذورا، فلا تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف عن الصلاة أو الجماعة بلا عذر. نعم، لا بأس أن تذهب وتسأله وتقول: يا فلان، نحن نفتقدك في المسجد، لا بأس عليك. أما أن تنكر عليه أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه في المجالس فهذا لا يجوز، لأنك لا تدري، ربما أنه يصلي في مسجد آخر أو يكون معذورا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم أولا قبل أن يأمر، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين، قم فصل ركعتين، فإن جلوسه ترك للمعروف وهو الصلاة إذا دخل المسجد، لأن الإنسان إذا دخل المسجد مأمور أن يصلي ركعتين في أي وقت كان. فهذا رجل جلس، فبذا ترك أمرا معروفا ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين حتى سأله هل صلى أم لا، مع أن ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس ولم يصلي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما استشعر أنه يكون قد صلى وهو لم يشعر به، أو انتحى ناحية فلم يره أو نحو ذلك، فقال: أصليت؟ فقال: لا. قال: قم فصل ركعتين. ومحل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله ليتحقق أنه لم يصلي، فلما تحقق عليه الصلاة والسلام قال: قم فصل ركعتين. كذلك في المنكر، لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر يقينا. فإذا رأيت مثلا، رأيت امرأة مع شخص في سيارة، فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه أو على تلك المرأة، لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه أو تكون زوجة له. خاصة إذا كانت هذه المرأة مثلا منتقبة، أو أنت لا تعرف كل محارمه، وربما لا تعرف زوجته، فإذا أردت أن تنكر عليه أنه يخلو بها في سيارة مثلا، فلا بد من التثبت حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه، كما أنها ليست زوجته، أو وجدت شبهة قوية، وأمثال هذا كثير. وكما ذكرني أخي الشيخ علي بارك الله فيه بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذهبت له صفية بنت حيي بن أخطب زوجته وهو معتكف، فانقلبت فقام يقلبها، يعني رجعت فقام يوصلها، فلما رآه أحد، لما رآه صحابيان قد مر والنبي عليه الصلاة والسلام واقف مع زوجه، قال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي بن أخطب زوجتي. فقال: يا رسول الله، سبحان الله، سبحان الله، يعني ما الذي تقول، أو أنا شك فيك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وهنا الخشية على الصحابيين هذين في أنهما لو نالت منهما هذه الوسوسة فالأمر جد خطير. المهم أنه لا بد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به أو منكر لينهى عنه، ولا بد أن يعلم أيضا أن الذي وجه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نهي عنه. ثم إن الذي ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقا بأمره رفيقا في نهيه، لأنه إذا كان رفيقا أعطاه الله سبحانه وتعالى على الرفق ما لا يعطي على العنف، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فأنت إذا عنفت من تنصحه فغالبا ما ينفر منك أو تأخذه العزة بالإثم ولا ينقاد لك، ولكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه ينتفع إن شاء الله. وقد قيل إذا أمرت بالمعروف فبالمعروف، وإذا نهيت عن منكر فبغير منكر. وقد أورد الغزالي في هذا في مراتب الأمر معروف والنهي عن المنكر كلاما لطيفا يقول فيه: لا بد من التعريف مع التلطيف، فإن احتجت إلى التخويف فالتخويف، وإن لم يجدي شيء من هذا فالتعنيف. لكن أن تبدأ بتخويف أو بتعنيف دون تعريف أو تلطيف فهذا ليس يعني من سمات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويذكر قديما أن رجلا من أهل الحسبة، يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مر على شخص يثني على إبله يستخرج الماء من البئر عند أذان المغرب، وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا بالإبل، يعني ينشدون شعرا من أجل أن تخف الإبل، لأن الإبل تطرب لنشيد الشعر. فجاء هذا الرجل ومعه غيره وتكلم بكلام قبيح على العامل الذي كان متعبا من العمل وضاقت عليه نفسه، فضرب الرجل بعصا طويلة متينة كانت معه، فشرد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ، وكان الشيخ عالما من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال: إني فعلت كذا وكذا، وإن الرجل ضربني بالعصا. فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس وتوضأ ووضع مشلحه على خشبة حول البئر، ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح، فقال له: يا فلان يا أخي، جزاك الله خيرا، أنت تطلب الخير في العمل هذا وأنت على خير، لكن الآن أذن للمغرب، لو أنك تذهب وتصلي المغرب وترجع ما فاتك شيء. وقال له كلاما هينا لينا، فقال له: جزاك الله خيرا، مر علي أمس رجل جلف قام ينتهرني وقال لي كلاما سيئا أغضبني، وما ملكت نفسي حتى ضربته بالعصا. قال الأمر لا يحتاج إلى ضرب، أنت عاقل. ثم تكلم معه بكلام لين، فأسند العصا التي يضرب بها الإبل، ثم ذهب يصلي بانقياد ورضا. وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف والثاني عامله بالرفق. وقد تكرر هذا بصور متعددة، ونحن وإن لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون أمره ونهيه رفيقا. الشرط الثالث: ألا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه، يعني لا يزيل المنكر بما هو أشد منه، أو لا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر منه. فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه أدى إلى ما هو أعظم منه وأخطر، فإنه لا يجوز أن ننهى عنه، درءا لكبرى المفسدتين بأصغرهما. درء أكبر المفسدة بالصغرى، درء أكبر المفسدتين، لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان وكانت إحداهما أكبر من الأخرى فإننا نتقي الكبرى بالصغرى. مثال ذلك: لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس، ولكنك تعرف أنك لو فعلت هذا لذهب يجلس مع السكارى، ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان، فهنا لا ننهاه بل نعالجه بالتي هي أحسن لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم. ويذكر في هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مر بقوم في الشام من التتار ووجدهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له، فمر بهم شيخ الإسلام ولم ينههم، فقال له صاحبه: لماذا لم تنههم؟ قال: لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم، وهذا أعظم من شربهم الخمر، فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم، وهذا لا شك أنه من فقهه رحمه الله تبارك وتعالى. الشرط الرابع: اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون الآمر والناهي فاعلا لما أمر به تاركا لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترط، كما قيل: إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكلنا ذو أخطاء، فلو أني كإنسان خطاء قلت أنا رجل خطاء وأنا رجل صاحب الذنوب، أنا لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى أبتعد عن هذا، فإن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوقف لعدم وجود من هو معصوم. حقيق أنه يطلب منا أن نأمر بما نفعل وأن ننهى عما اجتنبنا، لمثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولمثل قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والأمر جد خطير، وفيه حديث خطباء الفتنة الذين يدخلون النار وتنتلق أقتابهم في النار، فيدور الرجل بأقتابه كما يدور الحمار برحاه، نعوذ بالله. فيقال: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أسأل الله العفو والعافية. وفي كتاب الله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، على لسان نبي الله شعيب عليه السلام. لكن، وهذا أمر شرحه يطول، نقول هذا مطلوب، لكن أن يكون شرطا لا، لو اشترطناه لا عطلنا تلك القاعدة. فلا يشترط هذا أنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ولو كان لا يفعل المعروف ولا يجتنب المنكر فإن ذنبه عليه، لكن يجب أن يأمر وينهى، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك المحظور لأضاف ذنبا إلى ذنبه. لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف، وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف. ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله، بل يستحي ويخجل، ولا ينهى الناس عن شيء يفعله، لكن الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله، وأن ينهى عما نهى عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه، لأن كل واحد منهم واجب منفصل عن الآخر، وهما غير متلازمين. ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام من العاصي، لا أن يقصد الانتقام من العاصي أو الانتصار لنفسه، فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ونهيه، بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم، فينوي بأمره ونهيه أولا إقامة شرع الله، وثانيا إصلاح عباد الله حتى يكون صالحا ومصلحا. أسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. والناس يحبون الصالح ويبغضون المصلح، ونحن أمرنا أن نكون صالحين وأن نكون مصلحين، وسورة العصر في ذلك منهاج وعلاج. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان والعمل الصالح هذا صلاحك، إصلاح نفسك، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر إصلاح غيرك. فأنت بين صلاح نفسك وإصلاح غيرك، أو بين صلاح نفسك ودعوة غيرك. وهذا هو المعنى في حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس. الرواية الثانية الذين يصلحون ما أفسد الناس. ثالثة أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والرابعة هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم، كذا قال هم النزاع من القبائل أو النزائح من القبائل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالآية تقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في ختام الآية يقول الله عز وجل وأولئك هم المفلحون، وأولئك المشار إليهم تلك الأمة، سواء كانت الأمة بمعناها العام أو الخاص، وغالبا هنا تكون بمعنى الجماعة أو الطائفة، بخلاف كنتم خير أمة على عمومها. وأولئك هم المفلحون، أولئك المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هم المفلحون. والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، والمفلح هو الذي يسعد في الدنيا ويفوز في الآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، أفلح فاز وسعد وحصل له الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. وهو قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. وهنا قال وأولئك هم المفلحون، هذه الجملة تفيد عند أهل العلم باللغة العربية الحصر. قال الحصر والقصر، أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير. ثم قال الله عز وجل بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا، فهذا يعمل طاعة وهذا يعمل معصية وهذا يسكر وهذا يصلي وما أشبه ذلك، فتتفرق الأمة ويكون لكل طائفة مشرب. ولهذا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا. سبحان الله، ذكرني هذا بأمرين. الأمر الأول حين كنت أفسر هذه الآيات في مسجد الفتح بالمعادي في الثمانينات، فيما كنت أسميه بيان الرحمن في سورة آل عمران. وسبحان الله، حين استغرقت مني نحو من عام كامل في خطبة شهرية أتحدث فيها عن الوصية الأولى في التقوى، والثانية ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، والثالثة واعتصموا بحبل الله جميعا، وهكذا إلى أن انتهيت من هذا البيان وددت لو وجدتها مسجلة. فلو أردت الآن ما استطعت على شاكلتي ما كنت آنذاك حين كنت شبابا. الأمر الثاني ذكرني بأمر الفرقة وخطورة الفرقة التي حرصت على أن أحاربها منذ نعومة أظفاري، وهذا حدا بي والحمد لله، ألا أنتمي لجماعة ولا طائفة ولا حزب، وإن كنت محبا لكل من يدعو إلى الله ويكون من جند الله، وكنت أتعامل مع الجماعات عن قرب وأناقش وأوضح وأصحح وأنصح بفضل الله تعالى. وهذا حدا بي يوما أن أكتب كتابا أسميته طاعون العصر، الفرقة بين المسلمين وعلاج ذلك في كتاب رب العالمين. نعم، أنا أشعر أن الفرقة داء فتاك ومرض قتال كالسرطان إذا استشرى في أمة أودى بحياتها، لكن من رحمة الله بهذه الأمة أنها أمة تمرض ولا تموت، فلله الحمد. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، تأتي من بعد آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأفادت معنى أنه لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وتحاكمت إلى الكتاب والسنة ما تفرقت أبدا، لأن الفرقة بسبب أعدائنا. فإذا رحنا نفهم ونعلم ونعرف ونهي عن المنكر الوضع يتغير، وإن كانت هناك أسباب أخرى كأمراض النفوس أو أغراض النفوس وأمراض القلوب، نسأل الله أن يجنبنا أغراض النفوس وأمراض القلوب. اللهم طهر نفوسنا من أغراضها وقلوبنا من أمراضها. مع فرقة الأمة الآن أرى مسخا بشريا، لا لدينهم نصروا ولا حتى بدنياهم فازوا وسعدوا، إنما هو مسخ بشري تراه في الدنيا كأنما كتب عليهم التيه الذي كتب على بني إسرائيل من قبل. أرى مسخا بشريا لا لدينهم قد نصروا ولا لدنياهم قد حصلوا، فحسبنا الله ونعم الوكيل، فحسبنا الله ونعم الوكيل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إن الأمة لو أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وتحاكمت إلى الكتاب والسنة ما تفرقت أبدا، ولحصل لهم الأمن، ولكان لهم أمن أشد من كل أمن كالذي عناه الله عز وجل بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويكون الأمن على الحقيقة لا أن يكون فزع يسمى الأمن. الدول الكبرى والصغرى الآن كلها تكرس جهودا كبيرة جبارة لحفظ الأمن، ولكن كثيرا من المسلمين غفلوا عن هذه الآية التي فيها الأمن التام، وهو موجود في هاتين الكلمتين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بشرك، لأنه حين نزلت هذه الآية وشقت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذاك، إنما ما قاله العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا تحقق الإيمان في الناس ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فحينئذ يحصل الأمن على حقيقته. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأضرب مثلا قريبا للأفهام بعيدا في الأزمان: في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد، ويمشي في السوق وحده لا يخاف إلا الله، إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يكوم الحصباء في المسجد وينام عليها، ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه، لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد، لأن الإيمان الخالص الذي لم يلبس بظلم، أي لم يخلط بظلم، كان في ذلك الوقت، فكان الناس آمنين. وهذا الذي جعل عمر يقيل تحت ظل شجرة فيأتيه آت من قبل بلاد الفرس أو الروم، وهو يسأل أين أمير المؤمنين، فيشار إليه هذا النائم تحت الشجرة فيقول كلمته التي خلدها الزمان: حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر، حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر. ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين، وجاء عهد بني أمية، وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين، فحصل الاضطراب وحصلت الفتن وقامت الخوارج وحصل الشر. ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فاستتب الأمن ثانية، وأصبح الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون، ولكن الله عز وجل من حكمته لم يمد له في الخلافة، فكانت خلافته سنتين وأشهر. ولا نقارن هذا بما نحن فيه، والمهم أن الأمن، كل الأمن، ليس بكثرة الجنود ولا بقوة السلاح ولا بقوة الملاحظة والمراقبة، ولكن يكمن الأمن في هذين الأمرين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. تجيء هذه الآيات عقب آيات يقول الله فيها: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم تأتيك هذه الآيات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. سبحان الله مقارنة عجيبة بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت في مجتمعاتنا الإسلامية وآخرها كانت في بلاد الحجاز وبين هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والتي آلت إليها بلاد المسلمين فيما يسمى بهيئة الترفيه وفيما يسمى بالإعلام وفيما يسمى بالفن فيما يسمى بالثقافة بل وفي التعليم أمر بمنكر ونهي عن معروف نعوذ بالله. أما المجتمع المسلم فهو مجتمع فيه ولاء بين بعضهم البعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كل واحد يتولى الثاني ينصره ويساعده. انظر إلى هذه الآية في المؤمنين حيث قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وفي المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض وليس أولياء لبعض بل المؤمن هو ولي أخيه. والمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال بل حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر ولكن في أماكن النساء ليس في مجامع الرجال أو في أسواق الرجال لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء في مناسبة في عرس في أيام الدراسة وما أشبه ذلك إذا رأت المرأة منكرا تنهى عنه وإذا رأت تفريطا في واجب تأمر به لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمنة. لذا جاءت الآية هكذا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال بعدها ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته. اللهم ارحمنا برحمتك وعمنا بمغفرتك. اغفر إن لم تغفر فمن يغفر وارحم إن لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ثم ذكر الله عز وجل مقارنة بين هذه الأمة التي هي خير أمة وخيريتها مرتبطة بأمرها بالمعروف والنهي عن المنكر وبين أمم سبقتها كأمة بني إسرائيل أن الله عز وجل لعنها وطردها من رحمته وذلك بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عز من قائل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله، ولا يستحقه إلا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فإسرائيل هذه لقب ليعقوب عليه السلام، وإبراهيم كما هو معلوم له ولدا، إسماعيل أصل العرب، وإسحاق أصل بني إسرائيل. إسماعيل هو الولد الأكبر، وهو الذي أمره الله بذبحه، ثم من الله عليهما جميعا برفع هذا الأمر ونسخه، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم. وأما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم، وهو من زوجته سارة، وأما إسماعيل فهو من سريته هاجر، كانت هدية ملك مصر لإبراهيم عليه السلام. لذلك بنو إسرائيل رفضوا الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن أمه الكبرى زوجة إسماعيل هاجر، قالوا ابن الجارية ابن المصرية، مع ظهور كل الدلائل التي تقول إنه محمد رسول الله الذي ينتظرونه ويجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فإسماعيل كان من هاجر رضي الله عنه. فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب بن إسحاق، وأرسل الله إليهم الرسل، أرسل إليهم رسلا تترى، رسلا كثيرين. كما أشارت إلى ذلك الآية: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكان منهم المعتدون الذين يقتلون الأنبياء بغير حق والعياذ بالله. كانوا أيضا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهى عنه. ومنه قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، مشهورة ومعلومة في القرآن الكريم. أن قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد في البحر يوم السبت، فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعا على وجه الماء من كثرتها، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فطال عليهم الأمد وهم على هذا الحال، فقالوا: لا بد أن نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد. فقالوا: نضع شباكا في البحر، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت أمسكتها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذناها. ففعلوا ذلك، فكان منهم قوم يعظون وينهون عن هذا المنكر، وقوم ساكتون وقوم فاعلون. فعاقبهم الله عز وجل وقال: كونوا قردة خاسئين. فكانوا والعياذ بالله قردة، بنو آدم انقلبوا قردة خاسئين أذلة. لماذا؟ لهذا الشيء، وهو قوله عز من قائل: في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والشاهد من هذا أن فيهم قوما لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر، فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة. ولهذا قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وداود عليه السلام متأخر عن موسى عليه السلام بكثير، وعيسى بن مريم كذلك، فهذان النبيان لعن الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقد حكى الله ذلك عنهما مقرا ذلك، فصار من لا يتناهى عن المنكر من الملعونين والعياذ بالله. وفي ذلك دليل على وجوب النهي عن المنكر، وعلى أن تركه سبب للعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يعفو عنا، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله. لا تزال في الآيات بقية قبل الشروع في الأحاديث، وأرى أن الوقت قد انتهى، فضلا عما أنا فيه من جهد أو ضعف، لكن أحمد الله على ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته، ونسأله من فضله ورحمته، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.